كان موجودا. ومن الصحابة من كان يكتب كعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وارضاه, يكتب حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. وابن شهاب الزهري هو من صغار التابعين الذين أدركوا صغار الصحابة, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره.
وقال أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهم تقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتنة التي يفتن بها المرء في قبره, فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة حالت بيني وبين أن أفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم, فلما سكنت ضجتهم قلت لرجل قريب مني أي بارك الله لك ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر قوله, قال قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال.
ثم ورد النسائي حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه بأنهم يفتنون فضجوا, بأن المرء يفتن في قبره فضجوا, وحصل يعني منهم أصوات يعني من الخوف والذعر لما أخبرهم به رسول الله عليه الصلاة والسلام, فخفي على أسماء رضي الله عنها شيء من آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم, فسألت رجلا قريبا منها عن الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر ما قال, فقال إنه قد أوحي إلي إنكم تفتنون قريبا في قبوركم قريبا فتنة الدجال. والمقصود بهذه الفتنة أو التشبيه هو شدة الهول والعظم والعموم, يعني معناه كما أن فتنة الدجال هي عظيمة وعامة, فكذلك الفتنة في القبور تشبهها يعني في شدتها وعظمها وخطورتها. ففيه إثبات عذاب القبر في الحديث, إثبات عذاب القبر وإثبات الفتنة في القبر, وهو ما ترجم له النسائي أو التعوذ بالله من عذاب القبر. تعيد المتن.
عن أسماء رضي الله تعالى تقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتنة التي يفتن بها المرء في قبره, فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة حالت بيني وبين أن أفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم, فلما سكنت ضجتهم قلت لرجل قريب مني أي بارك الله لك ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر قوله, قال قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال.
اللفظ الذي ورد ما فيه ذكر التعوذ بالله من عذاب القبر, هذا اللفظ الموجود, لكن فيه إثبات الفتنة وبيان عظم شأنها وأنها شأنها عظيم وأنها خطيرة وأنها في عمومها وشمولها وخطرها وعظمها قريب من فتنة الدجال. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع في التعوذ بين فتنة الدجال, التعوذ من فتنة الدجال وبين عذاب القبر كما مر في الحديث الأول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, تعوذ بالله من عذاب القبر وتعوذ بالله من فتنة مسيح الدجال, من أربع منها هاتان الفتنتان, فتنة القبر وفتنة المسيح الدجال.
قال أخبرنا سليمان بن داود.
أخبرنا سليمان بن داود هو أبو الربيع المصري وهو ثقة أخرج حديثه
أبو داود والنسائي.
أبو داود والنسائي
عن ابن وهب.
عن ابن وهب وقد مر ذكره.
عن يونس.
عن يونس بن يزيد الأيري وقد مر ذكره.
عن ابن شهاب عن عروة.
عن ابن شهاب وقد مر ذكره. عن عروة بن الزبير بن العوام وهو أحد الفقهاء السبعة في عصر التابعين الذين مر ذكرهم, وهو من الستة المتفق على عدم الفقهاء السبعة, عروة بن الزبير بن العوام, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. يروي عن خالته, يروي عن أمه أسماء, يروي عن أسماء عن خالته أسماء, لأنه عروة بن الزبير يروي عن أمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وأرضاها, لأن أمه أسماء وخالته عائشة, فهي من رواية الأبناء عن الآباء. عروة ابن الزبير يروي عن أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها, وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد،
وذلك اليوم الاثنين الموافق 8 ليلة 9 من شهر جماد الأولى لعام 16400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
آنية مطلية بماء الذهب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: باب التعوذ من عذاب القبر. وقال: أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزبير عن طاووس عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن: قولوا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: التعوذ من عذاب القبر. هذه الترجمة سبق أن مرت في الليلة الماضية، ومر جملة من الأحاديث التي تحت هذه الترجمة، وبقي بعض الأحاديث الداخلة تحت هذه الترجمة والمشتملة على التعوذ بالله من عذاب القبر. وكما أسلفت، هي أي الأحاديث دالة على إثبات عذاب القبر وعلى التعوذ بالله منه، لأن الأحاديث الدالة على التعوذ منه دالة على إثباته، دالة على إثباته، فمشتملة على هذا وعلى هذا. وسبق للنسائي أن وضع ترجمة في إثبات عذاب القبر، وعقبها بهذه الترجمة التي التعوذ بالله من عذاب القبر، وهي أيضا دالة على ما دلت عليه الترجمة السابقة، وفيها بالإضافة إلى إثبات عذاب القبر إثبات التعوذ منه ومشروعية التعوذ منه، وأن السنة قد جاءت بالتعوذ منه عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد أورد النسائي هنا حديث من
عبد الله بن عباس،
حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يعلمهم هذا الدعاء المشتمل على التعوذ بعذاب الله، التعوذ بالله من عذاب القبر، ومن أمور أخرى معه كما يعلمهم السورة من القرآن. يعني معناه أنه يعتني به عناية تامة، وأنه يعلمهم إياه كما يعلمهم السورة من القرآن، يعني حتى يأتوا به وحتى يستعيذوا بالله عز وجل من هذه الأمور التي يتعوذ بالله منها. فهو دليل على الاعتناء والاهتمام وعلى عظم شأن هذا الدعاء، وأن شأنه عظيم، وأن الإنسان عليه أن يحرص عليه، بل يأتي به في صلاته في آخر صلاته في التشهد الأخير. وقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ بذلك في صلاته، كما سيأتي في بعض الأحاديث. فهو دال على الاهتمام بهذا الدعاء المشتمل على أربعة أمور: التعوذ بالله من عذاب النار، من عذاب القبر، ومن عذاب النار، ومن فتنة المحيا والمات، ومن فتنة المسيح الدجال. وقد مر بعض الأحاديث المشتملة على هذه الأربع الجمل التي اشتمل عليها هذا الدعاء من رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ففيه إثبات عذاب القبر، وإثبات التعوذ منه، والاهتمام بهذا الدعاء، وبيان عظم شأنه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يهتم به حتى أنه يعلمهم إياه كما يعلمهم السورة من القرآن. وكذلك التعوذ بالله من عذاب النار، وإثبات النار، وإثبات عذابها، وإثبات التعوذ من عذابها، وأنها موجودة، ومن يستحق العذاب يصل إليه عذابه قبل أن يبعث، يعني في قبره، كما سبق أن مر في قصة آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وفتنة المحيا والممات يعني يشمل الفتن التي تجري في الحياة وفي الممات. وفتنة المسيح الدجال وهي من فتنة الحياة وتكون في حق من يوجد في آخر الزمان في الوقت الذي ينزل فيه الذي ينزل فيه عيسى بن مريم من السماء ويقتل الدجال الذي يكون في الأرض قبل أن ينزل عيسى فيقتله عيسى عليه الصلاة والسلام عيسى مسيح الهداية يقتل الدجال مسيح الضلالة كما ثبتت بذلك السنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا قتيبة فقتيبة هو ابن جميل ابن طريف قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني وهو ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن مالك
نعم
عن مالك هو ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن
أبي الزبير
وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي وهو صدوق يدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن طاووس بن كيسان اليماني وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة بل هو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وأنس وجابر وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين.
وقال أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة من اليهود وهي تقول إنكم تفتنون في القبور فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنما تفتن يهود. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها فلبثنا ليالي ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يستعيد من عذاب القبر.
ثم أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها وعندها امرأة من اليهود وقالت إنكم تفتنون في القبور فأخبرت عائشة رضي الله عنها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتاع لذلك لأنه لم يوحى عليه شيء في ذلك لم يوحى إليه في ذلك عليه الصلاة والسلام وهو إنما يتكلم بالوحي وينطق بالوحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فقال إنما تعذبوا يهود ثم إنه لبث ليالي أو أياما وبعد ذلك قال أوحي إلي أنهم يفتنون في القبور أوحي إلي أنهم يفتنون في القبور يعني فدل هذا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام أوحي إليه بإثبات الفتنة في القبر وبحصول الفتنة في القبر والسؤال في القبر وكان عليه الصلاة والسلام قبل ذلك لم ينزل عليه شيء يدل على ذلك ولكنه أخبر بأن اليهود تفتن في قبورها وأنها تعذب في قبورها. فقد سبق أن مر في بعض الأحاديث أنه مر بقبور وسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها يهود تعذب في قبورها فدل ذلك على أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أطلعه الله عز وجل على أن اليهود يعذبون في قبورهم ثم أوحي إليه بعد ذلك أن الناس يمتحنون في قبورهم وأنهم يفتنون في قبورهم وقد جاء ذلك مبينا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث جاءت الأحاديث في كون الإنسان يسأل عن ربه ودينه ونبيه وأن الله تعالى يثبت من يثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. ففيه إثبات عذاب القبر وإثبات الامتحان والاختبار، وأن الامتحان والاختبار والعذاب إنما يكون لهذه الأمة كما يكون لغيرها، فالامتحان يكون لهذه الأمة ولغيرها، والعذاب يكون لما يستحقه من هذه الأمة ومن غيرها من الأمم. أيوة.
أخبرنا سليمان بن داود.
أخبرنا سليمان بن داود وهو أبو الربيع المصري، وهو ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن
شيخ سليمان بن داود ما أخرج له أبو داود النسائي.
بس
سليمان نعم.
نعم. أبو داود النسائي.
نعم.
أخرج له أبو داود النسائي. سليمان بن داود المصري.
نعم.
أبو الربيع.
أبو الربيع نعم. إيه
أبو داود النسائي. أخرج له أبو داود النسائي نعم.
عن ابن وهب قال أخبرني.
عن ابن وهب وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن يونس.
عن يونس بن يزيد الأيلي ثم المصري وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن ابن شهاب.
عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري وهو ثقة فقيه من صغار التابعين وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عروة.
عن عروة بن الزبير بن العوام تابعي مشهور أحد الفقهاء السبعة في المدينة المشهورين في عصر التابعين وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. يروي عن خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي الصديقة بنت الصديق التي حفظ الله بها الكثير من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي من أوعية السنة ومن المراجع التي يرجع إليها فيها، بل لا سيما فيما يتعلق في الأمور البيتية وفي الأمور التي تكون بين الرجل وأهله، فإن الله تعالى حفظ بها الكثير من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي المرأة الوحيدة التي عرفت بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام. وقد سبق أن مر أن الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة أنهم سبعة، ستة رجال وامرأة واحدة، وهذه المرأة هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها.
وقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من عذاب القبر ومن فتنة الدجال وقال إنكم تفتنون في قبوركم.
ثم أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من عذاب القبر ومن فتنة الدجال وقال إنكم تفتنون في قبوركم، قال إنكم تفتنون في قبوركم، وهذا بعدما أوحى الله عز وجل إليه بأنهم يفتنون في القبور، وكما عرفنا في الحديث الماضي أنه قبل ذلك لم يكن أوحي إليه بأنهم يفتنون في قبورهم، ولكنه أوحي إليه بعد ذلك. وهذا الحديث دال على ما دلت عليه الأحاديث الثابتة الدالة على حصول الفتنة لهذه الأمة في قبورها، وأن من ينعم ينعم ومن يعذب يعذب ممن يستحق النعيم والعذاب. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي
أخبرنا قتيبة.
أخبرنا قتيبة وقد مر ذكره.
عن سفيان.
عن سفيان وهو بن عيينة. سفيان بن عيينة الهلالي المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن يحيى.
عن يحيى وهو بن سعيد الأنصاري. يحيى بن سعيد الأنصاري المدني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. يروي عن عمرة وهي بنت عبد الرحمن الأنصارية ثقة مكثرة من الرواية عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة وقد مر ذكرها.
وقال أخبرنا هناد عن أبي معاوية عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخلت يهودية عليها فاستوهبتها شيئا فوهبت لها عائشة فقالت أجارك الله من عذاب القبر، قالت عائشة فوقع في نفسي من ذلك حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنهم ليعذبون في قبورهم عذابا تسمعه البهائم.
ثم ورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها وهو أنه كان عندها امرأة من اليهود استوهبتها شيئا, يعني طلبت منها حاجة فأعطتها إياها, فدعت لها وقال أجرك الله من عذاب القبر. قالت فوقع في نفسي شيء, فأخبرت بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنهم يعذبون في قبورهم. قال إيش إنهم؟
إنهم لا يعذبون في قبورهم,
إنهم لا يعذبون في قبورهم
عذابا تسمعه البهائم,
إنهم لا يعذبون في قبورهم عذابا تسمعه البهائم. وهذا يعني يفهم منه أن المقصود بذلك اليهود, وأنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم. وقد جاءت الأحاديث بأنه أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يفتنون في قبورهم, وأن هذا ليس خاصا باليهود وإنما يكون فيهم وفي غيرهم. وفي الحديث أن الله عز وجل يسمع البهائم ما يجري في العذاب من في القبور من العذاب, وذلك لأنها غير مكلفة. وأما الذين هم مكلفون اللي هم الجن والإنس فقد أخفى الله عليهم ذلك حتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب, وقد أطلع الله نبيه محمد عليه الصلاة والسلام على ذلك فأسمعه من عذاب القبر ما أسمعه, ولم يسمع الناس ذلك وإنما أسمع البهائم التي هي غير مكلفة, أسمع البهائم التي هي غير مكلفة ولم يسمع المكلفين حتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب.
أخبرنا هناد,
أخبرنا هناد بن السري أبو السري الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن أبي معاوية,
عن أبي معاوية وهو محمد بن خازم الضرير الكوفي وهو ثقة كثير التدليس والإرسال الخفي, يدلس ويرسل إرسالا خفيا, والإرسال الخفي هو أن يروي عمن عاصره ولم يلقه, أن يروي عمن عاصره ولم يلقه, فهذا ذي احتمال اللقي فيقال له تدليس خفي إرسال خفي, بخلاف الإنسان إذا روى عمن لم يدرك عصره فهذا إرسال واضح, كونه يروي عن شخص ما أدرك عصره هذا إرسال واضح يلي. أما إذا روى عن شخص عاصره ولم يلقه فإن هذا يعتبر إرسالا خفيا, يعتبر إرسالا خفيا. فأبو معاوية الضرير معروف بالتدليس وبالإرسال الخفي, والفرق بين التدليس والإرسال الخفي أن التدليس أن الإرسال الخفي هو أن يروي عن من عاصره ولم يلقه, أما إن عاصره ولقيه وأخذ عنه وروى عنه ما لم يسمعه منه فإن هذا هو المدلس, يعني معروف بأنه شيخ من شيوخه وأنه أخذ منه وأنه سمع منه ولكنه يروي عنه بالعنعنة وهو مدلس. أما إذا روى عنه وهو معاصر له لكنه لم يلقى ولم يسمع منه فهذا يقال له الإرسال الخفي. فإن روى عن من لم يدرك عصره وبينه وبينه مدة فهذا هو المرسل الجلي الواضح الذي ليس فيه خفاء. ومحمد بن خازم الضرير أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة, يروي عن الأعمش, والأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وهو ثقة مدلس أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة, والأعمش لقب اشتهر به ويأتي ذكره باللقب أحيانا كما يأتي ذكره بالاسم فيقال سليمان بن مهران ويقال سليمان فقط, وأحيانا يأتي الأعمش كما هنا. ومن أنواع علوم الحديث معرفة ألقاب المحدثين, وهو أن من له اسم معروف به وله لقب أيضا معروف به يحتاج إلى معرفة الألقاب حتى لا يظن الشخص الواحد شخصين, فيما إذا ذكر مرة بالاسم ومرة باللقب فإن من لا يعرف يظن أن هذا شخص وهذا شخص, لكن إذا عرف الإنسان أن سليمان بن مهران لقبه الأعمش فإن جاء الأعمش في إسناد أو جاء سليمان في إسناد لا يلتبس على من يعرف, يعرف أن هذا شخص واحد, ومن لا يعرف يظن أن الأعمش شخص وأن سليمان بن مهران شخص آخر.
شقيق.
عن شقيق وهو ابن سلمة الكوفي وهو ثقة مخضرم أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة وله كنية اشتهر بها وهي أبو وائل مشهور بكنيته, أحيانا يأتي باسمه فيقال شقيق وأحيانا بكنيته أبو وائل, ويقال فيه ما قيل في سليمان بن مهران الكاهلي وهو معرفة كنى, معرفة الكنى التي اشتهر بها بعض المحدثين, وذلك حتى لا يظن الشخص الواحد شخصين, كما إذا ذكر باسمه مرة وذكر بكنيته مرة أخرى من لا يعرف يظن أن شقيق بن سلمة شخص وأن بوائل شخص آخر. وهنا جاء شقيق باسمه, وفي بعض الحديث يأتي به وسيأتي بعد ذلك يعني حديث فيه ذكر في الكنية, ففائدة معرفة الكنى أن لا يظن الشخص الواحد شخصين فيما إذا ذكر باسمه مرة وذكر بكنيته مرة أخرى, فإن من لا يعرف يظن أن أبا وائل شخص وأن شقيق بن سلمة شخص آخر, ومن يعرف أن أبا وائل كنية لشقيق بن سلمة لا يلتبس عليه الأمر, إن جاء هذا عرفه وإن جاء هذا عرف أنه هو هذا وأنه شخص واحد وليس شخصين.
عن مسروق,
عن مسروق بن الأجدع وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن عائشة
وقد مر ذكرها.
وقال أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخلت علي عجوزتان من عجز يهود المدينة فقالتا إن أهل القبور يعذبون في قبورهم, فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما, فخرجتا ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن عجوزتين من عجز يهود المدينة قالتا إن أهل القبور يعذبون في قبورهم, قال صدقتا إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها, فما رأيته صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر.
ثم ورد النسائي حديث عائشة وهو أنه كان عندها عجوزتان من عجز يهود المدينة وأنهما قالتا إن الناس يفتنون في قبورهم فكذبتهما ولم تنعم أن تصدقهما, يعني أنهما أهل لأن يكذبوا لأنهم معروفون بالكذب والتحريف والتبديل الذين هم اليهود, يعني ما طابت نفسها لكلامهما لأنهم معروفون بالتحريف والتبديل والكذب. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بذلك فقال صدقتا, وهذا دليل على أن الحق يقبل ممن جاء به, ومن المعلوم أنهم أهل كتاب, وهذا الذي صدقه الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على ثبوته, ومن المعلوم أن ما كان عند أهل الكتاب لا يصدقون ولا يكذبون, يعني ما كان عند أهل الكتاب لا يصدقون ولا يكذبون, بل إن جاء في السنة ما يدل على التصديق صدق مثل ما هنا, لأنهم يعني عندهم أن الناس يعذبون في قبورهم فجاءت السنة بإثبات ذلك فصار هذا الكلام صدقا. وأما إذا جاء في السنة ما يكذب ذلك فإنه يكذب, وإذا لم يأتي في السنة لا تصديق ولا تكذيب فإنهم لا يصدقون ولا يكذبون, كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليك, يعني إذا حدث أهل الكتاب بشيء عما في كتبهم فلا يصدقون ولا يكذبون, لكن إن جاء في السنة أو جاء في هذه الشريعة ما يدل على كذب شيء معين جاء عنهم فيقطع بكذبه لأن السنة جاءت بتكذيبه, وإن جاء شيء يدل على الصدق صدق, كما في هذا الحديث الذي أخبرت عن شيء وأخبر الرسول بأن ذلك حق وأن ذلك صدق. أما إذا لم يوجد ما يصدق ما يدل على التصديق ولا على التكذيب فإنه يسكت عنه, ولكن يقال آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليك, لأنهم لو صدقوا في كل ما يقولون لأمكن أن يصدقوا بباطل, ولو كذبوا في كل ما يقولون لأمكن أن يكذب ما هو حق, وإذا لم يصدقوا ولم يكذبوا وقال الإنسان آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم هذا كلام حق, إن كان منزل فنحن مؤمنون به, وإن كان غير منزل فنحن لا نؤمن ولا نصدق بشيء لم يكن منزلا. لا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال صدقة
إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها فما
إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها فما رأيته بعد ذلك صلى صلاة إلا تعوذ فيها من عذاب القبر. وهذا يدلنا على مشروعية التعوذ بالله من عذاب القبر في الصلاة، بل التعوذ بالله من الأربع التي جاءت في الأحاديث السابقة، وهي عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال.
أخبرنا محمد بن قدامة.
أخبرنا محمد بن قدامة المصيصي وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه.
قال حدثنا جرير.
قال حدثنا جرير بن عبد الحميد الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن منصور.
عن منصور بن المعتمر الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي وائل عن مشروع.
عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة الذي مر ذكره في الإسناد السابق باسم شقيق، هنا جاء بكنيته أبو وائل، فأبو وائل هنا هو الشقيق الذي جاء في الإسناد السابق، يأتي ذكره أحيانا بالكنية وهو مشهور بها ويأتي ذكره أحيانا بالاسم. ومعرفة الكنية التي يشتهر بها شخص مع معرفة اسمه يندفع به احتمال أن يظن الشخص الواحد شخصين. وهو ثقة مخضرم حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن مشروق عن عائشة.
عن مشروق عن عائشة وقد مر ذكرهما.
الشيخ بالنسبة لمحمد بن قدامة، نعم، في تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب لم يذكر أن ابن ماجه روى له.
إيه لكن هذا ذكر حديث.
نعم نعم.
فيه يعني.
هو رقم 155 أشارة. إيه نعم. يعني هذا يعد من الرواية شيخ.
إيه طبعا.
قال باب وضع الجريدة على القبر. وقال أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان مكة أو المدينة سمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى كان أحدهما لا يستبرئ من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة.
كان ثم أحدهما لا يستبرئ.
نعم أحدهما لا يستبرئ. نعم. قال بلى كان أحدهما لا يستبرئ من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة، ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرة، فقيل له يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا أو إلى أن ييبسا.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي الجريدة، وضع الجريدة على القبر، وضع الجريدة على القبر أي لتخفيف العذاب على المقبور. وقد ثبتت السنة بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها من خصائصه عليه الصلاة والسلام، فليس لأحد أن يضع على القبور شيء من الجريد ولا شيء من الزهور ولا شيء من النباتات أو الأشياء الخضرة، وإنما هذا يعتبر من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الله تعالى أطلعه على العذاب وعلى سبب العذاب، على أنهما معذبان وأن عذابهما سببه كذا وكذا، وضع الجريدتين لأن يخفف عنهما ما لم ييبسا. أما غيره من الناس فلا يعلم ما يجري في القبور، لا يعلم عن المنعم ولا عن المعذب، ولا يعلم سبب العذاب حتى مع كونه لا يعلم العذاب هو لا يعلم سببه. والرسول صلى الله عليه وسلم علم العذاب وعلم سبب العذاب، فمن أجل فوضع الجريدتين للتخفيف على صاحبي القبرين، للتخفيف على صاحبي القبرين، فاعتبر هذا من خصائصه. ولهذا لم يكن معروفا في الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من يفعلوا ذلك مع آبائهم وأمهاتهم وإخوانهم وأخواتهم وأقربائهم، ما كانوا يفعلون ذلك، وإنما عدم فعلهم له دل على أنهم اعتبروا هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، والسبب في ذلك أن الله تعالى أطلعه على ما لم يطلع عليه غيره، أطلعه على العذاب وعلى سبب العذاب، أطلعه على أن هذا معذب وسبب عذابه، ووضع ذلك ليخفف. أما غيره فلا يدرى هل هو منعم أو معذب، هل هو منعم أو معذب. فوضع الجريدة على القبر ثبتت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من خصائصه عليه الصلاة والسلام، فليس لغيره أن يفعل ذلك، لأن الله تعالى لم يطلع غيره على ما أطلع عليه نبيه، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أطلع على ما يجري في القبر، وفعل ذلك عليه الصلاة والسلام من أجل التخفيف. وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما الذي أورده النسائي هنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى، في بعض الروايات بلى إنه كبير. وقد فسر بعدة تفسيرات النفي والإثبات، إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير يعني في أنفسهما، وأنه ليس بذيبال، وكأنهما لا يعني لم يعرف أنه عظيم، فهو في نظرهما وفي ذهنهما أن الأمر هين ولكنه كبير، بل هو عظيم. يعني فهذا وجه مما قيل في وجه التفريق بين النفي والإثبات في قوله ما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، بلى إنه كبير، هو كبير عند الله وعظيم عند الله، وهو من كبائر الذنوب، لأن التعذيب بالنار دليل على أنه كبيرة، فالنميمة وعدم الاستبراء من البول هذا من الكبائر التي يستحق صاحبها العذاب. ثم أيضا الحديث فيه دليل على ثبوت العذاب لغير الكفار، لأن هذا ثبت في حق عصاة وفي حق أناس مؤمنين عندهم معاصي، وسبب ذلك التعذيب هو النميمة والاستبراء وعدم الاستبراء من البول. أما من يكون كافرا فعنده الكفر الذي ليس وراءه ذنب، وليس أعظم ذنب، هناك ذنب أعظم منه، والعذاب إنما يكون عليه. ولما كان العذاب إنما هو من أجل النميمة ومن أجل عدم الاستبراء من البول، عرف أن العذاب يكون للعصاة، من شاء الله عز وجل من العصاة، كما يكون للكفار. الحديث اللي ورد في أن اليهود تعذب في قبورها يعني عذاب الكفار، والآية القرآنية التي دلت على أن آل فرعون يعذبون في النار يعني عذاب كفار في قبورهم، النار يعرضون عليها غدوا وعشية وما تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهو دال على حصول العذاب لأهل المعاصي، يعني من شاء الله عز وجل أن يعذب. ووضع الجريدتين كما قلت هو من خصائصه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيوه الإسناد.
أخبرنا محمد بن قدامة.
محمد
بن قدامة.
أخبرنا محمد بن قدامة وقد مر ذكره.
عن جرير عن منصور.
عن جرير عن منصور. عن
مجاهد.
عن جرير عن منصور وقد مر ذكرهما. عن مجاهد وهو بن جبر المكي، ثقة ثبت معروف بالتفسير، وهو الذي يروي التفسير عن ابن عباس، وهو ثقة ثبت أخرج حديث أصحاب الكتب الستة عن ابن عباس رضي الله عنهما وقد مر ذكره.
وقال أخبرنا هناد بن السري في حديثه عن أبي معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين ثم غرز في كل قبر واحدة، فقالوا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ فقال لعلهما أن يخفف عنهما ما لم يلبسا.
ثم أورد النسائي حديث ابن عباس من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله، والإسناد كلهم مر ذكرهم في هذا الدرس، محمد
هناد
بن السري وأبو معاوية والأعمش ومجاهد
وطاووس
وابن عباس، كلهم مر ذكرهم.
فقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، حتى يبعثه الله عز وجل يوم القيامة.
ثم ورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهو لا يدل على ترجمة من جهة وضع الجريد على 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 القبر، ولكنه يدل على نعيم القبر وعذابه، يدل على نعيم القبر وعذابه، وليس فيه ذكر الجريد أو وضع الجريد على القبر الذي دل عليه حديث ابن عباس من الطريقين السابقتين، وهو دال على إثبات عذاب القبر، وأن الإنسان يعرض عليه مقعده وهو في قبره، يعني إن كان من أهل الجنة من أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، حتى يبعثه الله عز وجل. وهذا العرض يعني فيه تنعيم وتعذيب، كما جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أنه إن كان من الموفقين فتح له باب من الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، وإن كان من المعذبين فتح له باب من النار فيأتيه من حرها وسمومها، حتى يبعثه الله. وكما جاء في القرآن عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني يعذبون بعذاب النار وهم في قبورهم، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد، ينتقلون من عذاب النار بعذاب شديد إلى عذاب أشد في النار والعياذ بالله. فهو دال على إثبات عذاب القبر، وأن الإنسان يعرض عليه مقعده من الجنة إن كان من أهل الجنة، ومقعده من أهل النار إن كان من أهل النار. وجاء في حديث البراء بن عازب أنه يأتيه بقبره إن كان من الموفقين من نعيمها، ويأتيه من نعيمها، وإن كان بخلاف ذلك فإنه يأتيه من حرها وسمومها. ففيه إثبات عذاب القبر وإثبات التنعيم في القبر وإثبات النعيم وإثبات العذاب لمن يستحقه في القبر، ولكن ليس فيه الدلالة على الترجمة وهي وضع الجريد على القبر. أيوة.
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث.
أخبرنا قتيبة قد مر ذكره، والليث والليث بن سعد المصري هو ثقة فقيه أخرج حديث أصحاب الكتب الستة،
عن نافع
مولى بن عمر، وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو الصحابي الجليل ابن صحابي جليل، وهو أحد العبادلة الأربعة من صغار الصحابة المشهورين بهذا اللقب، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رباعي من أعلى الأسانيد عند النسائي، لأن فيه قتيبة عن الليث عن نافع عن ابن عمر، يعني بين النسائي فيه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص.
فقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المعتمر قال سمعت عبيد الله يحدث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعرض على أحدكم إذا مات مقعده من الغداة والعشي، فإن كان من أهل النار فمن أهل النار، قيل هذا مقعدك حتى يبعثك الله عز وجل يوم القيامة.
ثم أورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله عنه من طريق أخرى، وهو أنه يعرض على أحدكم مقعده في الغداة والعشي، إيش كان؟
نعم، فإن كان من أهل النار فمن أهل النار.
أيوة.
قيل هذا مقعدك حتى يبعثك الله عز وجل يوم.
يعرض على الإنسان مقعده من الجنة أو النار في الغداة والعشي، فإن كان من أهل الجنة فإنه يعرض عليه مقعده من الجنة ويأتيه من نعيمها، وإن كان من أهل النار يعرض عليه مقعده من النار ويأتيه من سمومها وحرها. وذكر الغداة والعشي مثل ما جاء في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، حتى يبعثه الله فينتقل إلى النعيم الأعظم وإلى العذاب الأشد.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم.
إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهوية الحنظلي، وهو ثقة ثبت إمام مجتهد، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
قال أخبرنا المعتمر.
المعتمر هو ابن سليمان بن طرخان التيمي، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
قال سمعت عبيد الله.
عبيد الله بن هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري المصغر وهو ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. يروي
عن نافع
عن ابن عمر وقد مر ذكرهما.
وقال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات أحدكم عرض على مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله عز وجل يوم القيامة. محمد بن سلمة والحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر.
ثم ورد النسائي حديث ابن عمر وهو مثل الذي قبله مثل الرواية السابقة التي قبل هذه الرواية. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا
محمد بن سلمة
هو المرادي المصري وهو ثقة أخرج حديثه
من؟ مسلم أبو داود والنسائي بن ماجه.
مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. محمد بن سلمة المرادي المصري ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن والحارث المسكين والحارث المسكين المصري وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي
قراءة عليه
وأنا أسمع أي واللفظ له أي لشيخه الثاني هو الحارث المسكين وسمع ذلك وأخذ ذلك عنه بالعرض يعني كونه يقرأ عليه وهو يسمع. أيوة
عن ابن القاسم
هو عبد الرحمن بن القاسم صاحب الإمام مالك.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد
وذلك اليوم الأحد الموافق السابع ليلة الثامن من شهر جماد الأولى لعام 16 و400 للهجرة والدرس بعد صلاة المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى باب عذاب القبر. وقال أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبيه عن خيثمة عن البراء رضي الله تعالى عنه قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة قال نزلت في عذاب القبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد يقول النسائي رحمه الله عذاب القبر أي إثباته وأنه حق وأن عذاب القبر واقع وأن ذلك ثابت وهو ثابت في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك النعيم في القبر أيضا ثابت فنعيم القبر وعذابه حق النعيم لمن يستحقه والعذاب لمن يستحقه. وقد جاء في القرآن الكريم آيات أو بعض الآيات الدالة على إثبات عذاب القبر ومن أوضح ما جاء فيه في القرآن قول الله عز وجل في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فإن هذه الآية الكريمة تدل على أن آل فرعون يعذبون في النار قبل يوم البعث والنشور. ولهذا قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ثم قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب فينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد فهذه الآية الكريمة دالة على إثبات عذاب القبر النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهذه الآية الكريمة التي معنا أيضا فيها في تفسير البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما يدل على أنها نزلت في عذاب القبر وهي قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. فإنه جاء عن البراء بن عازب كما في الحديث الذي معنا أنها نزلت في عذاب القبر. ففي ذلك بيان إثبات عذاب القبر وبيان أن السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه، وبيان أن قول الصحابي نزلت هذه الآية في كذا إنما هو من بيان سبب النزول، وأن ذلك مما يعول عليه ويعتمد عليه في فهم النصوص وفي فهم الآيات القرآنية. والمراد من ذكر عذاب القبر أي ما يترتب على الفتنة وعلى الاختبار، فإنه يترتب عليه العذاب ويترتب عليه النعيم، لأنه قبل العذاب والنعيم يكون هناك اختبار وامتحان وهي الفتنة، وعلى ضوء النتيجة نتيجة الامتحان والاختبار يكون النعيم أو العذاب. فهنا قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، أي عندما يمتحنون ويختبرون، وإذا ثبت من ثبت فالنتيجة أنه ينعم في قبره، وإذا لم يثبت وخذل من خذل ولم يوفق في الجواب على السؤال الذي يسأل عنه عندما يسأله منكر ونكير فإنه عند ذلك يعذب. فإذن فالعذاب أثر ونتيجة للاختبار، ومن آثار الاختبار والامتحان الذي دلت عليه الآية، وهو يثبت الله الذين آمنوا بقول الثابت، يعني عند السؤال يثبتهم في الدنيا ويثبتهم في الآخرة. يثبتهم في الدنيا بالتمسك بالحق والإبقاء على الحق والشهادة لله بالوحدانية ولنبيه بمحمد صلى الله عليه وسلم برسالة، والتمسك بالدين الذي جاء به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لأن القبر السؤال عنه في ثلاثة أمور: سؤال عن الرب وعن الدين وعن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه هي الأصول الثلاثة، هذه أصول ثلاثة انبنى عليها هذا الدين، وهي الإيمان بالرب والإيمان بالرسول والتمسك بالدين الذي جاء به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في الحديث ذكر هذه الثلاثة، جاء في صحيح مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وكذلك جاء عند ذكر عند الأذان عند ذكر شهادة أن محمد رسول الله يقول الإنسان عندما يسمع الأذان: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. هذه أصول ثلاثة، وعلى هذه الأصول الثلاثة بنى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رسالته العظيمة المختصرة المفيدة التي هي الأصول الثلاثة وأدلتها، الأصول الثلاثة وأدلتها. وهذه الأصول الثلاثة: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد عليه الصلاة والسلام. هذه الرسالة القيمة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الذي لا يستغني عنها مسلم، يعني سواء كان عاميا أو غير أو متعلم، يعني رسالة عظيمة نفيسة فيها بيان يعني هذه الأمور التي يتعين معرفتها، وهي معرفة الإنسان ربه ودينه ونبيه بالأدلة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهي رسالة قيمة مشتملة على الأمور أو الأصول التي يسأل عنها في القبر، وهي التي جاءت في الحديث في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وعلى هذا فعذاب القبر حق ثابت تواترت به الأحاديث وجاء في بعض الآيات ما يدل عليه، فهو حق يجب الإيمان به، حق يجب الإيمان به والتصديق، وهو يحصل في الحياة البرزخية التي هي بعد الموت وقبل البعث، التي هي بعد الموت وقبل البعث، لأن الحياة أو أنواع الحياة ثلاث: الحياة الدنيوية والحياة البرزخية والحياة الأخروية بعد البعث. وكل حياة تختلف عن الأخرى، كل حياة تختلف عن الأخرى، والحياة البرزخية هي الحياة في القبر، فينعم الإنسان إذا كان من الموفقين ويعذب إذا كان بخلاف ذلك والعياذ بالله. وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في إثبات عذاب القبر وأنه حق وأنه يجب الإيمان به والتصديق به لثبوته في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وحديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي أورده النسائي فيه بيان سبب نزول هذه الآية، وفيه بيان أن السنة تبين القرآن وتفسره وتدل عليه، لأنه جاء عن البراء بن عازب أنها نزلت في عذاب القبر، أي في السؤال في عذاب القبر وما يترتب على السؤال من نعيم وعذاب، وما يترتب عليه من نعيم وعذاب نتيجة لهذا السؤال، كل ذلك حق ثابت عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا إسحاق بن منصور، وإسحاق بن منصور هو من بهرام المروزي وهو ثقة ثابت، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة
إلا أبا داود يا
شيخ، إلا أبا داود إلا أبا داود عن
عبد الرحمن،
عن عبد الرحمن وهو بن مهدي البصري المحدث المشهور الإمام الناقد المتكلم في الرجال جرحا وتعديلا، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سفيان،
عن سفيان وهو بن سعيد بن مسروق الثوري وهو ثقة ثبت حجة، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهو مشهور بالفقه ومشهور بالحديث، جمع بين الحديث والفقه، فهو من أئمة الحديث ومن أئمة الفقه، وكثيرا ما يأتي ذكره في كتب الفقه في بيان أقواله وآرائه، فهو محدث فقيه، وقد وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث. وقد ذكر الحازمي في كتابه شروط الأئمة الخمسة أنهم عندما يريدون أن يميزوا شخصا عن شخص في الحفظ والإتقان يحصرون أغلاطه، يعدون أغلاطه، ومن كانت أغلاطه أكثر أو كانت أغلاطه أقل فإنهم يفاوتون بين الأشخاص في التقدم والتثبت بعد أغلاطهم التي غلطوا فيها وهي قليلة، فمن وجدوه غلط أقل قدموه في الحفظ والإتقان على من غلط أكثر أو كانت غلطاته أكثر وأوهامه أكثر. هذه الطريقة التي يميزون بها بين الأشخاص في التقدم في التثبت والإتقان، التقدم على غيره، تقدم الشخص على غيره بالإتقان والتمكن والتثبت إنما يكون بعد أخطائه وعد غلطاته وأوهامه، فمن إذا قارنوا بين أخطاء هذا وأخطاء هذا من كانت أخطاؤه أقل قدموه. ولهذا ذكر عن سفيان الثوري وعن شعبة، وكل منهم أمير في الحديث، كل منهم أمير منهم أمير في الحديث، يعني قارنوا بين الشخصين وقدموا سفيان على شعبة مع أن كل منهم في القمة، لكن لكون هذا له أغلاط وهذا له أغلاط وهذا أقل من هذا فقدموا هذا على هذا، فهو حافظ متقن فقيه حجة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث الذي هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، يروي عن أبيه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، يروي عن أبيه وهو سعيد بن مسروق، عن أبيه سعيد بن مسروق الثوري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن خيثمة،
نعم،
عن خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن
البراء،
عن البراء بن عازب وهو صحابي ابن صحابي رضي الله تعالى عنهما، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
وقال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال نزلت في عذاب القبر يقال له من ربك فيقول ربي الله وديني دين محمد صلى الله عليه وسلم، فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
ثم أورد النسائي الحديث من طريق أخرى عن البراء بن عازب وهو مثل الذي قبله، في بيان أن قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا أنها نزلت في عذاب القبر، وأن هذا التثبيت إنما هو عند السؤال عن النبي عن الربي والرسول عن الربي والدين والنبي، وأنه يجيب إذا كان موفقا بأن يثبته الله ويسدده الله فيكون جوابه صوابا فيكون عند ذلك من المنعمين، وإذا كان بخلاف ذلك والعياذ بالله فإنه يكون من المعذبين أو يحصل له العذاب في قبره. فالحديث دال على إثبات عذاب القبر كما دل عليه الذي قبله، وفيه بيان أن سبب نزول هذه الآية هو أنها نزلت في عذاب القبر فهو مثل الذي قبله، إلا أن فيه زيادة إيضاح وبيان للسؤال والتثبيت عند السؤال، وأنه يكون عن السؤال عن الرب وعن الدين والنبي محمد صلى الله عليه وسلم.
أخبرنا محمد بن بشار.
أخبرنا محمد بن بشار وهو ملقب بن دار البصري، ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. محمد بن بشار الملقب بن دار البصري ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو من صغار شيوخ البخاري، هو من صغار شيوخ البخاري، ومثله في ذلك محمد بن المثنى الملقب الزمن، وكذلك يعقوب بن إبراهيم الدورقي، فهؤلاء من شيوخ أصحاب الكتب الستة وهم من صغار شيوخ البخاري، وماتوا جميعا في سنة واحدة قبل وفاة البخاري بأربع سنوات، إذ أن البخاري توفي سنة 56 و200، وهؤلاء الثلاثة من شيوخه ماتوا سنة 52 و200، سنة 52 و200. يروي عن محمد وهنا غير منسوب، ويسمى مثل ذلك المهمل، المهمل إذا ذكر الشخص ولم ينسب فاسمه في المصطلح المهمل، بخلاف ما إذا لم يذكر الاسم ولكن أبهم بأن قيل رجل أو امرأة فذاك يقال له المبهم، المبهم ما في ذكر الاسم، والمهمل في ذكر الاسم لكن ما بنسب، ما نسب حتى يتميز ويعرف. محمد ومحمد كثير، اسمه محمد الشخص الذي يروي عن محمد يروي عنه محمد بن بشار هو غير منسوب فيقال له المهمل، يقال له المهمل، ومعرفة ذلك بمعرفة الشيوخ والتلاميذ. ومن المعلوم أن شعبة إذا جاء عنه شخص اسمه محمد مهمل فالمراد بمحمد بن جعفر غندر، محمد بن جعفر غندر، وكذلك محمد بن بشار ومحمد بن مثنى إذا جاء لهم شيخ لم ينسب اسمه محمد فالمراد به غندر، محمد بن جعفر غندر الملقب غندر، فمحمد هذا هو غندر، محمد بن جعفر البصري، وهو ثقة حديثه وأخرجه أصحاب الكتب الستة. يروي عن شعبة وهو من الحجاج الواسطي ثم البصري، لأنه كان من أهل البصرة من أهل الواسط ثم كان من أهل البصرة، ولهذا عندما يكون إنسان سكن بلدين يذكرونهما ولكن يذكرون الأولى والأخيرة ويأتون بكلمة ثم التي تدل على الترتيب وعلى أن هذا كان ثم هذا ثم كان هذا ثم هذا، فهو واسطي ثم بصري. هو عندما ينسب الإنسان إلى بلاد متعددة ويكون سكنها ونزل فيها يذكرونها ويأتون بثم، تبين أن كل من النسبتين صحيحة وأن ما في غلط وأن واحدة كانت متقدمة والثانية متأخرة، فما قبل ثم هو الأول وما بعد ثم هو المسكن الأخير، فهو الواسطي ثم البصري، فهو الواسطي ثم البصري، وهو ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو من الذين وصفوا بأنهم من أمراء المؤمنين في الحديث.
عن علقمة بن مرثد.
عن علقمة بن مرثد. عن علقمة ابن مرثد وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
سعد بن عبيدة.
عن سعد بن عبيدة. عن سعد بن عبيدة. وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن البراء.
عن البراء. نعم.
عن البراء بن عازب وقد مر ذكره في الحديث الذي قبل هذا.
وقال أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوتا من قبر فقال: متى مات هذا؟ قالوا: مات في الجاهلية. فسر بذلك وقال: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر.
ثم أورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي يسير فمر بقبر فسمع صوتا، يعني صوت العذاب، صوت المعذب في قبره، فقال: متى كان هذا؟ قالوا: في الجاهلية، يعني هذا القبر كان في الجاهلية. فسر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني أنه ما كان من المؤمنين، لم يكن مؤمنا يعذب في قبره، وإنما كان كافرا يعذب في يعني مات في الجاهلية ويعذب في قبره وهو كافر، يعذب في قبره وهو كافر. وعذاب القبر يكون للكفار ويكون لمن شاء الله عز وجل من أهل المعاصي، لمن شاء الله من أهل المعاصي. والحديث هذا يدل على عذاب الكفار، وحديث عذاب آل فرعون والآية التي تدل على عذاب آل فرعون هي بالكفار. والحديث الذي فيه ذكر الذين يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهم فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبرن بول، هذا يعذبون في المعاصي، هؤلاء يعذبون في المعاصي، مسلمون يعذبون بسبب المعاصي. فعذاب القبر يكون على الكفر، يكون سببه الكفر، ويكون سببه المعاصي، ويكون سببه المعصية، فهو للكفار ولمن شاء الله تعالى من المؤمنين المذنبين الذين لم يشأ الله عز وجل أن يغفر لهم، بل شاء أن يعذبهم على ما حصل منهم. ولكن كما عرفنا دائما وأبدا وكما نذكره، أن مذهب أهل السنة والجماعة أن من مات على التوحيد فإنه إذا شاء الله عذابه فإنه لا بد أن ينتهي عذابه، ولا بد أن يخرج من النار إذا دخلها، ويدخل الجنة بعد ذلك، فمآله إلى الجنة ولا بد، ولا يبقى في النار أبد الآباد إلا الكفار الذين هم أهل النار والذين لا سبيل لهم للخروج من النار أبدا. أما المؤمنون الذين عندهم معاصي فإن هؤلاء إذا شاء الله عذابهم فإنهم يعذبون الفترة التي شاء الله عز وجل أن يعذبوها، ثم إنهم يخلصون من العذاب ويخرجون من النار ويدخلون الجنة، ويبقون في النار أبد الآباد هم الكفار. الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر له أن هذا مات في الجاهلية سر، يعني سر إنه إذ لم يكن مسلما يعذب، إذ لم يكن مؤمنا يعذب، وإنما كان كافرا يعذب على كفره، ففيه إثبات عذاب القبر وأنه حق وأنه يكون الكفار. وجاء في بعض الحديث أنه يكون المسلمين العصاة، كما في حديث صاحبي القبرين المعذبين في عدم الاستبراء من البول وفي المشي بالنميمة. إيش المتن؟ قال مرة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لولا ألا فسمع صوتا، والناس ما سمعوا، الله تعالى أسمعه ولم يسمع الناس، والله على كل شيء قدير. يعني أشخاص مع بعض، واحد يسمع هذا الذي هو أمر مغيب، وجماعة لا يسمعون. والله تعالى من حكمته أن أخفى على الناس عذاب القبر، ولو ظهر للناس عذاب القبر ما يتميز المؤمن وغير المؤمن، لأن الناس كلهم يصيبهم الهلع، ولا يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب، لكن الله تعالى أخفى عذاب القبر وأخبر به، فالمؤمن المصدق يؤمن به ولو لم يسمع ولو لم يشاهد. عذاب القبر حق، لو فتح القبر ورأى ما رأى عذاب يعلم بأن العذاب موجود ولو ما رأى، وكذلك العذاب يجري في القبر ويحصل الصراخ والصياح، ومع ذلك الله تعالى لم يسمع الناس. وقد جاء في بعض الأحاديث يعني أن الإنسان في قبره يصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا البهائم، يسمعها كل شيء إلا الثقلين، يسمعها إلا الثقلين، الجن والإنس، لأنهم مكلفون، فشاء الله عز وجل أن يخفي عنهم. هذا الذي يجري في القبور. والرسول صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على ذلك وأسمعه إياه، وقال عليه الصلاة والسلام: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر، يعني يسمعهم الأصوات التي تحصل بسبب العذاب. وفي بعض الأحاديث: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع، لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع، لأن الله تعالى أسمعه ولم يسمعهم، ولم يسمعهم لحكمة، وهي أنه يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. لأن يعني أخبار الناس بأخبار ما شاهدوها ولا عينوها يتميز به من يؤمن ومن لا يؤمن، لكن لو ظهر للناس العذاب وهذه الأمور المخبأة والأمور المخفاة عليهم ما حصلت الحكمة وما حصل تمييز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. ومن المعلوم أنه إذا حصل يعني تألم وتأثر بحضرة أحد من الناس فإنه لا يرتاح ولا يهدأ له بال. لو كان هناك مريض يئن ويحصل تململ وصياح، الذين حوله لا يستريحون ولا يقر لهم قرار ولا يهدأ لهم بال بسبب ما يسمعونه من شدة المرض الذي يحصل الإنسان. وكذلك يعني الله تعالى أخفى عذاب القبر، وهذه أمور دنيوية الناس إذا شاهدوها يحصل لهم ما يحصل من التألم والتأثر، فكيف لو سمعوا ما يجري في القبور من العذاب ومن الصراخ والصياح الذي يكون بسبب العذاب الذي يكون في القبر. لا تدافن ودعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. المراد من ذلك أنهم يصيبهم الهلع والذعر، بل قد يموتون، يحصل لهم الموت، يحصل لهم الهزال الذي لا يستطيعون به أن يدفن بعضهم بعضا، لا يستطيعون أن يدفن بعضهم بعضا لولا أن لا تدافنوا. وعذاب القبر كما هو معلوم يصل لمن يستحقه، دفن أو لم يدفن، قبر أو لم يقبر، ما هي القضية. لكن ذكر عذاب القبر لأن غالب الناس يقبرون، لكن من الناس من لا يقبر، منهم من تأكله السباع، ومنهم من يحترق في النار ويطير في الهواء، ومنهم من يغرق وتأكله الحيتان، ومنهم ومن يستحق العذاب يصل إليه العذاب ولو لم يقبر، ولو لم يقبر يصل إليه العذاب. والله تعالى على كل شيء قدير. ما هي القضية يعني خاصة بمن يدفن والإنسان لو لم يدفن ما وصل إليه عذاب القبر؟ لا، عذاب القبر يصل إلى من يستحقه قبر أو لم يقبر. لكن المقصود من قوله لولا أن لا تدافنوا يعني معناه أنه يصيبهم الهلع والذعر ويحصل يعني الهلاك والشدة التي لا تجعل الناس يستطيعون أن يدفن بعضهم بعضا. لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. وجاء في بعض الأحاديث أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. والله تعالى على كل شيء قدير. أسمع نبيه ولم يسمع من كان مع نبيه عليه الصلاة والسلام. والبهائم كانت تسمع، والبهائم تسمع، وجاء في الأحاديث أنها تسمع، جاء في بعض الأحاديث أنها تسمع، وأنها يعني يحصل منها اضطراب عندما تسمع يعني ما يجري في القبور. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أنهم كانوا في الشام يعني إذا أصاب الخيل احتباس البطون يمرون بها من عند القبور، قبور الكفار الذين ماتوا، فيحصل لها ما يحصل بما تسمع، فتنطلق بطونها بعد أن كانت محتبسة يعني في البطون ما يخرج منها يعني ما في بطنها بسبب اليبوسة، فإنه يحصل لها انطلاق واستطلاق يعني لبطونها بسبب ذلك، لأن الله تعالى يسمعها ما يجري في القبور. وقد جاء في الحديث يعني أنه يصيح صيحة تسمعها شيء كل ثقل، ولو سمعها الإنسان لصعق، ولو سمعها الإنسان لصعق.
قال أخبرنا سويد بن نصر.
أخبرنا سويد بن نصر هو المروزي، لقبه الشاه، وهو ثقة أخرج حديثه الترمذي والنسائي، وهو راوية عبد الله بن المبارك المروزي. وإذا جاء سويد بن نصر يروي عن عبد الله غير منسوب فهو عبد الله المبارك، وهذا المهمل أيضا مثل ما مر في محمد بن جعفر الذي يروي عن شعبة غير منسوب، هذا عبد الله غير منسوب فهو مهمل يعني. وإذا جاء سويد بن نصر يروي عن عبد الله فعبد الله هو ابن المبارك، عبد الله هو ابن المبارك المروزي. كلما جاء سويد بن نصر يروي عن عبد الله ولم يذكر اسم أبي عبد الله فالمراد به عبد الله المبارك المروزي لأنه راويته، سويد بن نصر راوية عبد الله المبارك يعني، والذي يأخذ الحديث عنه ويتلقى عنه، ولهذا يهمله فلا يحتاج إلى أن ينسبه لأنه مشهور ومعروف يعني بالرواية عنه. عبد الله المبارك المروزي ثقة ثبت، وصفه الحافظ بن حجر في التقريب بصفات عديدة فقال جواد مجاهد عابد جمعت فيه خصال الخير، جمعت فيه خصال الخير، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن حميد
بن أبي حميد الطويل البصري، حميد ابن أبي حميد الطويل البصري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وخادمه، خدمه 10 سنوات منذ قدم المدينة إلى أن توفاه الله عز وجل وهو يخدمه، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذا الحديث يرويه في الأول منه سويد بن نصر عن عبد الله المبارك وهما مروزيان، وحميد بن أبي حميد الطويل عن أنس وهما بصريان وهو رباعي. هذا الحديث هذا الإسناد رباعي من الأسانيد الرباعية التي أعلى ما يكون عند النسائي، لأن أعلى ما يكون عند النسائي الرباعيات، يكون بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 أشخاص، وهنا بين النسائي وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام 4 أشخاص، سويد بن نصر، عبد الله المبارك وهما مروزيان، وحميد بن أبي حميد الطويل، وأنس بن مالك وهما بصريان. فالإسناد رباعي وهو أعلى ما يكون عند النسائي، أطول ما يكون عنده التساعي يعني 9 رجال 9 أشخاص. وقد مر بنا الإسناد التساعي في حديث فضل قل هو الله أحد، الحديث الذي في فضل قل هو الله أحد وإسناده 9، قال النسائي هذا أطول إسناد، قال النسائي هذا أطول إسناد، فأطول إسناد عند النسائي فيه 9 بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقصر إسناد عنده وأعلى إسناد عنده الذي يكون بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 أشخاص. وأصحاب الكتب الستة 3 منهم عندهم ثلاثيات، و3 أعلى ما عندهم الرباعيات. فالبخاري عنده 22 حديثا ثلاثية في صحيحه، 22 حديثا ثلاثية بين البخاري وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها 3 أشخاص، الصحابي والتابعي وتابع تابعي، صحابي وتابعي وتابع تابعي. والترمذي عنده حديث واحد، الترمذي عنده حديث واحد، وابن ماجه عنده 5 أحاديث ثلاثية بإسناد واحد وهو إسناد ضعيف، كلها بإسناد واحد وهو إسناد ضعيف، 5 أحاديث عند ابن ماجه. أما مسلم وأبو داود والنسائي فهؤلاء ليس عندهم ثلاثيات، وأعلى ما عندهم الرباعيات. والحديث الذي معنا هو حديث سويد بن نصر عن عبد الله المبارك عن حميد بن أبي حميد الطويل عن أنس بن مالك، هذا من هذه الأسانيد العالية عند النسائي.
وقال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال أخبرني عون بن أبي جحيفة عن أبيه عن البراء بن عازم رضي الله تعالى عنهم عن أبي أيوب قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما غربت الشمس فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها.
ثم أورد النسائي حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بعدما غربت الشمس فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها، يعني اليهود الذين ماتوا من قبل، و سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت العذاب الذي يحصل لهم، أصواتهم وهم يعذبون، وأصحابه الذين معه ما كانوا يسمعون. وهذا من كمال قدرة الله عز وجل، يسمع من شاء ويخفي ذلك عن من شاء، وكلهم في مكان واحد، كلهم في مكان واحد يسمع، يسمع الرسول صلى الله عليه وسلم وهم لا يسمعون، أسمع الله نبيه ولم يسمعهم، وذلك لحكمة كما أشرت إلى ذلك من قبل. فقال عليه الصلاة والسلام: يهود تعذب في قبورها، يهود تعذب في قبورها، يعني هذا الصوت صوت المعذبين في القبور من اليهود الذين كانوا في هذه القبور. فالحديث دال على إثبات عذاب القبر وأنه حق، وأنه يعذب الكفار في قبورهم، لأن اليهود في الحديث هم الذين يعذبون، فهو عذاب كفار. والإسناد
عبيد الله بن سعيد،
عبيد الله بن سعيد اليشكري السرخسي، وهو ثقة مأمون سني، حديثه أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. عن يحيى وهو بن سعيد القطان، وهو ثقة ثبت، محدث ناقد من أئمة الجرح والتعديل، حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن شعبة ابن الحجاج، وقد تقدم ذكره قريبا.
عن عون بن أبي جحيفة،
عن عون بن أبي جحيفة، عون بن أبي جحيفة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبيه
أبي جحيفة، عن أبيه أبي جحيفة، واسمه وهب بن عبد الله السوائي. أبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه. يروي عن البراء بن عازب، وقد مر ذكره. والبراء بن عازب يروي عن أبي أيوب الأنصاري، وأبو أيوب الأنصاري هو خالد بن زيد الأنصاري، من كبار الصحابة، وصحابي مشهور رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو الذي نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه في داره لما قدم المدينة، أول ما قدمها نزل في دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه. فأبو أيوب صحابي مشهور، والحديث فيه ثلاثة من الصحابة يروي بعضهم عن بعض: وهب بن عبد الله السوائي أبو جحيفة يروي عن البراء بن عازب، والبراء بن عازب يروي عن أبي أيوب الأنصاري. فالإسناد فيه ثلاثة من الصحابة يروي بعضهم عن بعض. أخرجه أصحاب الكتب الستة، وكذلك أبو أيوب الأنصاري الثلاثة. نعم، الصحابة الثلاثة كلهم أخرج حديثا أصحاب الكتب الستة، هؤلاء الصحابة الثلاثة كل منهم أخرج حديثا أصحاب الكتب الستة.
قال: باب التعوذ من عذاب القبر. وقال: أخبرني يحيى بن درشت قال حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا يحيى بن أبي كثير أن أبا سلمة حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب النار، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي التعوذ من عذاب القبر، وهي الحديث الذي وردت فيه كلها دالة على إثبات عذاب القبر، لأن التعوذ منه يعني دليل على ثبوته وأنه حاصل، وأن الإنسان يسأل الله عز وجل أن ينجيه منه وأن يعيده منه. فالترجمة الأولى في إثبات عذاب القبر، وهذه في إثبات التعوذ، وهي أيضا دالة على ما دل عليه الترجمة السابقة من جهة إثبات عذاب القبر، فهي دالة على إثباته وعلى التعوذ منه. الحديث التي وردت في الترجمة دالة على ما دلت عليه الترجمة السابقة، ودالة على التعوذ بالله من عذاب القبر، وأن الإنسان يسأل الله عز وجل أن يعيده منه. ففيها الدلالة على ما دلت عليه الترجمة السابقة من إثبات عذاب القبر، وفيها بالإضافة إلى ذلك التعوذ بالله عز وجل من عذاب القبر. ولهذا فالأحاديث التي وردت في إثبات عذاب القبر متواترة، كل الأحاديث اللي فيها التعوذ هي دالة على إثبات عذاب القبر، والتي ليس فيها التعوذ دالة على إثبات عذاب القبر. لكن الترجمة هنا المقصود بها التعوذ من عذاب القبر، وأن الإنسان يسأل الله عز وجل أن يعيده من عذاب القبر. وقد أورد النسائي حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب النار، وأعوذ بك من فتنة المحيا والمات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. هذه أربع كان النبي صلى الله عليه وسلم فتنة المسيح الدجال فيها
شيء؟
فيها فتنة المسيح الدجال؟
نعم
أربع؟
نعم.
نعم أعوذ بك اللهم أني أعوذ بك من عذاب القبر, وأعوذ بك من عذاب النار, وأعوذ بك من فتنة الأحياء والأموات, وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. أربعة أشياء كان عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله منها, والمقصود منها الفقرة الأولى اللهم أني أعوذ بك من عذاب القبر, التعوذ بالله من عذاب القبر الحديث دال عليه, وهو دال أيضا على التعوذ بالله من فتنة المحيا والمات, ومن فتنة المسيح الدجال, ومن فتنة النار وعذاب النار. ففيه الاشتمال يعني على أمور خاصة وعلى أمور عامة. فتنة المحيا والممات يعني ما يجري في الحياة من الفتن, وكذلك ما يجري في القبر من الفتن, ففيه إثبات عذاب القبر, وفيه إثبات الفتنة في عذاب القبر, وأن الإنسان يستعيذ بالله من هذه الأمور الأربعة: عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والمات وفتنة المسيح الدجال, الذي تواترت به الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, والذي يأتي في آخر الزمان, يأتي في آخر الزمان ويبتلي الله عز وجل به من يبتلي, ويمتحن به من يمتحن, فيتبعه من يتبعه, ويبتعد عنه من يبتعد عنه, وفتنته هي من أعظم الفتن التي حذر منها رسول الله عليه الصلاة والسلام, لأنه يأتي بأمور عظيمة وأمور عجيبة, فيثبت الله عز وجل من شاء من عباده فلا ينخدع بما معه مما يفتن, ويخذل من يخذل فيتبعه ويصدقه فيما يقول والعياذ بالله. إنه من علامات الساعة, لأنه في إذا وجد يأتي ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من السماء ويقتله بباب لد من أرض فلسطين, ويري الناس دمه بحربته, فيكون مسيح الهداية يقتل مسيح الضلالة, مسيح الهداية المسيح عيسى بن مريم يقتل المسيح الدجال في آخر الزمان, وكل منهما من علامات قيام الساعة الكبرى التي إذا جاءت وإذا وجدت فإن الساعة قريبة.
قال أخبرنا يحيى بن درست.
أخبرنا يحيى بن درست وهو البصري, وهو ثقة أخرج حديثه مسلم
الترمذي والنسائي,
أخرج حديثه الترمذي والنسائي
وابن ماجه,
الترمذي والنسائي وابن ماجه. يحيى بن درست البصري ثقة أخرج حديثه الترمذي والنسائي وابن ماجه.
قال حدثنا أبو إسماعيل.
حدثنا أبو إسماعيل وهو القناد, واسمه إبراهيم بن عبد الملك البصري, وهو صدوق في حفظه شيء, أخرج حديثه أبو داود والنسائي
الترمذي والنسائي,
الترمذي والنسائي أخرج حديثه الترمذي والنسائي.
أيوة. عن يحيى بن أبي كثير.
عن يحيى بن أبي كثير اليمامي, يحيى بن أبي كثير اليمامي, وهو ثقة يرسل ويدلس, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة, وهو صاحب الكلمة المأثورة التي شأنها عظيم في طلب العلم والحث عليه, وهي قوله: لا يستطاع العلم براحة الجسم, لا يستطاع العلم براحة الجسم. يحيى بن أبي كثير هذا هو الذي قال هذه الكلمة المأثورة: لا يستطاع العلم براحة الجسم. من أراد أن يحصل العلم ما يحصله بالراحة والإخلاد إليها, وإنما يحصله بالتعب والنصب والمشقة. وقد أورد الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه هذا الأثر عنه بإسناده إليه: حدنا فلان عن فلان إلى أن قال يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسم. فمن أراد أن يحصل العلم فإنما يحصله بالنصب والمشقة, وأما بالكسل والإقلاد إلى الراحة فهذا لا يحصل الإنسان بذلك شيئا. من أراد شيئا فليبذل أشياء, من أراد شيئا فليبذل أشياء في سبيل تحصيله, أما أن يريد ولا يبذل فهذه هي الأماني الكاذبة التي هي أماني ما تتجاوز ذهن صاحبها, ولا يحصل صاحبها شيئا من ورائها, وإنما يحصل الإنسان العلم بالتعب والنصب والمشقة. فيحيى بن أبي كثير هذا هو صاحب هذه الكلمة المأثورة: لا يستطاع العلم براحة الجسم. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة.
نعم.
عن أبي سلمة هو بن عبد الرحمن بن أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف, وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وهو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال في السابع، لأن الفقهاء فقهاء المدينة السبعة ستة منهم متفق على عدهم في الفقهاء، والسابع فيه ثلاث أقوال، فالمتفق على عدهم هم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وعروة بن الزبير، وخارجة بن زيد بن ثابت، و سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، والسابع فيه ثلاث أقوال، قيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف هذا الذي معنا، وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام. فإذا أبو سلمة هذا هو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال في السابع، وهؤلاء الفقهاء السبعة هم في المدينة في عصر التابعين اشتهروا بهذا اللقب، ولهذا يأتي في كتب الفقه في بعض المسائل قال بها الفقهاء السبعة، يكتفون بهذا اللقب، قال بها أو قال بهذا القول الفقهاء السبعة، يعنون بذلك هؤلاء السبعة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه على الإطلاق حديثا، والصحابة المعروفون بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أولهم أبو هريرة، أكثرهم أبو هريرة رضي الله عنه، وقد مر أنس رضي الله عنه في هذا الدرس وهو منهم، فهم سبعة: أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأنس وجابر وأبو سعيد وعائشة، ستة رجال وامرأة واحدة، هؤلاء هم المعروفون بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال أخبرنا عمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو عن ابن وهب قال أخبرنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يستعيد من عذاب القبر.
حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا فيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يستعيذ بالله من عذاب القبر، بعد ذلك يستعيذ بالله من عذاب القبر، يعني بعد الحالة التي قد حصلت، وهي لا أذكرها الآن، ولعلها يعني بعد ما أخبرهم يعني بالتعوذ من هذه الأشياء، وأنه كان بعد ذلك يستعيذ بالله من عذاب القبر، يعني بعد أن أوحي إليه أو أخبر ونزل عليه الوحي بأن الناس يعذبون في قبورهم، قال سمعته بعد ذلك يستعيذ بالله من عذاب القبر، ففيه الاستعاذة من عذاب القبر، وهو ترجمة التعوذ بالله من عذاب القبر، التعوذ من عذاب القبر، كان يستعيذ من عذاب القبر. أيوة
الإسناد.
أيوة الإسناد.
قال أخبرنا عمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو.
أخبرنا عمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو، وهو البصري، وهو ثقة.
نعم.
أخرج له مسلم
والنسائي.